أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لوجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل السكينتنا وتقبل منا وبارك لنا في مجلسنا، واجعلنا وإخواننا وأخواتنا من المقبولين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم داود علمنا يا رب العالمين. أما بعد، أحبتي في الله، من أساليب القرآن الكريم أساليب القصص، وأسلوب القصة له أثر في النفوس عظيم. سبحان الله، يعني دائما عندما يذكر ربنا جل جلاله قواعد في القرآن الكريم يتبعها في بذكر قصة حتى تفهم القاعدة. وهذا من يعني أساليب الدعوة إلى الله التي يوجه الله تعالى إليها الدعاة، أن يستخدموا في أسلوبهم الدعوي القصص. فذكر القصة والأمثلة، والقرآن الكريم مثلا بعض الأمثلة التي هي لم تقع، قصة لم تقع، مثال لم يقع، ولكن ذكره ربنا جل جلاله حتى يقرب قصة أصحاب الجنتين في سورة الكهف. هذه القصة مثلا لم تقع كما قال العلماء، ولكن ضربها الله جل جلاله مثلا حتى نفهم الصورة بشكل أوسع وأعمق وأعظم. ومقصود ذكر القصص الكريم أحبتي في الله واحد، غذاء الأرواح مع تنوع القصص. طيب، مثل تنوع الأطعمة، إيش مقصودة؟ تفاح ولا ليمون ولا كذا ولا كذا ولا. تنوع الأطعمة مقصودة واحد، غذاء البدن. وتنوع القصص مقصودة واحد، غذاء الروح. لذلك الذي يسمع القصة من أجل فقط أن يتلذذ بالقصة فهذا خاب وخسر، والذي يسمع القصة من أجل أن يسترشد كما أرشدنا ربنا جل جلاله في القصة التي سنقف معها وإياكم إن شاء الله عز وجل اليوم، علمني مما علمت رشدا. الذي يسمع القصة ليسترشد، كل عنده رشد، رشد أي معرفة صلاح أمري، معرفة كيف أتخذ قراري، فهذا الله جل جلاله يرشده. والذي يسمع القصة فقط ليستمتع، يعني يمتع الأذن ويمتع العقل بسماع قصة جديدة، في قصة ما بعرفها، أجاهل بها، فأريد أن أسمعها لتزيد عندي المعلومات. قلنا لكم في السابق، يوجد الآن علماء على وجه الأرض هم من أعلم أهل الأرض بقصص القرآن، بس هن منهم مسلمين، هن عبارة عن علماء دكاترة بالتفسير بدرسوا شريعة إسلامية وشرائع إسلامية وحضارات إسلامية. مين مدرسك يا مصطفى حضارة إسلامية ولا أيوه؟ شو مسيحي؟ اسم المادة Islamic Civilization، الحضارة الإسلامية. مين مدرسها؟ واحد مسيحي. طيب، هذا لو جيت يعني قلت له اشرح لي أمور النصرانية في القرآن وأمور العقائد الإسلامية في القرآن وفي السنة، بفصلها، بفصلها تفصيل كامل، وهو أعلم من أغلب المسلمين بالعلم. ولكن هذا العلم أين مكانه؟ العقل، ما نزل ولا شوي على القلب. فدكتور بالحضارات الإسلامية بدرس في دكاترة خبرنا أحد علماء فرنسا دكاترة بجامعات السوربون بفرنسا أفضل وأقوى جامعات على وجه الأرض. الآن في علماء بأوروبا علماء مسلمين اتلمذوا على أيدي هؤلاء العلماء وهم يهود ونصارى. فيا إخواني في الله ما بدنا نسمع القصص ونسمع هذه المجالس نسمع الكلام في هذه المجالس سماع العقول، نريد أن نسمع سماع القلوب. الذي يسمع سماع القلوب قد لا يحفظ تفاصيل القصة، يمكن واحد عنده قدرة عقلية ذكاء عالي مستوى عالي من الذكاء بيسمع الكلام يظهر لبرا بعيده هو ذاته يقول لك شيخ فيني عد لك كل اللي قلته انت هلا. واحد ظهر من المجلس قال يا شيخ والله ما أقدر أن أعيد كل اللي قلتم بالمجلس بس أنا بعرف أنه أنا لابد أفعل كذا وكذا وكذا وكذا. وقر في قلبي المطلوب من القصة، أيهما أعظم عند الله؟ الذي حفظ تفاصيل القصة والذي فهم المراد من القصة؟ فهم المراد. فنحن بالمراد يا أخوان ونحن نريد الاسترشاد. يا ربي علمنا من لدنك علما، أعطنا من لدنك علما، علمنا فإننا مسترشدين، كما وجهت نبيك موسى عليه السلام لأن يسترشد من علم الخضر عليه السلام، فإننا يا ربنا نسترشد بعلم القرآن ونسترشد بعلم النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. أريد الرشد يا ربي، الرشد سفيه مغفل ليس عنده قدرة لأن يختار الأمر الأصوب في دينه ودنياه، ولكن الذي يجلس في مجالس العلم والذي يجلس في بيئات العلم وبيئات الإيمان الله جل جلاله يرشده. أحبتي في الله، واحدة من أهم قصص القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام وفي حياة موسى عليه السلام، ونحن ما زلنا في سلسلة قصص الأنبياء وما زلنا مع حياة موسى عليه السلام، قصة عظيمة حدثت في زمان موسى عليه السلام ذكرها ربنا تعالى في القرآن، وهي من أهم القصص ومن أعظم القصص والتي فيها عبر ومواعظ ودروس، نسأل الله تعالى أن يرشدنا إليها وأن يفقهنا بها في هذه الدقائق المتبقية القليلة. أرسل كفار قريش إلى يهود المدينة عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دعا كفار قريش يسأل اليهود عن هذا الرجل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل اليهود إليهم إذا أردتم أن تعلموا إن كان هو نبي صادق أم لا فاسألوه عن عدة أمور، منها اسألوه عن فتية كانوا يعيشون في زمان كثر فيه الظلم ثم آووا إلى الغار وماتوا فيه وناموا في يومة طويلة، واسألوه عن رجل جاب البلاد والعباد في الدعوة إلى الله، واسألوه عن الروح، قصة أصحاب الكهف وقصة ذو القرنين وما هي الروح أو ما الروح. نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه هذه الأسئلة الثلاثة. صعد جبريل إلى الله تعالى وما نزل في اليوم الأول، وعندما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال سأخبركم غدا، هكذا قال. وتأخر في اليوم الثاني وتأخر في اليوم الثالث تأخر في اليوم الرابع والخامس، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام، لما تأخر؟ أنا الآن في موقف ينتظرني المشركون أهل مكة بالانتظار بدون الجواب، وأنا نبي وأريد أن أبين لهم كلام الحق من الله تعالى مباشر، 4 5 6 7 8 10. فخاف. بعد 15 يوم لم ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ مشركو مكة والكفار في مكة يتكلموا ويلمزوا النبي صلى الله عليه وسلم، تركك ربك، قلاك ربك، وعك ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره وضاق قلبه حتى نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات العظيمة في سورة الكهف المباركة، وقال له فيها جل جلاله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا التأخير بسبب أنك قلت غدا أخم ولم تقل إن شاء الله. ديروا بالكم يا أخواني، هذا العتاب جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فما بالي أنا وأنت؟ حتى ربنا جل جلاله يعلمك تعلق كل شيء فيه، كل شيء فيه، حتى لو أنت 100% 100% قادر الآن بعد شوية تقوم لهنيك، فقال لك فلان بعد شوية تروح، قال له خلاص أنا رايح، أنا رايح إن شاء الله، سأزورك إن شاء الله، سأتي إليك إن شاء الله، سنأكل إن شاء الله، حاول أتبع كل كلمة من كلماتك إن شاء الله، وإن شاء الله حاول تخرج من القلب ليس من اللسان. عندما تقول إن شاء الله من القلب أنت تعلم أن المشيئة الحقيقية بيد الله الذي يعطيك القوة لأن تمشي وتأكل وتشرب وتفكر تأخذ قرار وتفعل أي شيء من قرارات حياتك، هو الله جل جلاله. فهكذا تربط المشيئة بيد الله. مرة سبحان الله شوف هدول الناس اللي يعني بعض أهل الله اللي بتعاشرهم، يعني حالهم أبلغ فيك من مقالهم. كنا خارجين مرة في الأردن سبحان الله، التقيت من واحد من المشايخ كان معنا أردني بسيط بسيط جدا يعني من عوام، ولكن سبحان الله ما بيحكي عنه بيربطه بإن شاء الله. كنا هن بيهتموا كتير بالأشياء الطبيعية، جايب زنجبيل ومزنجبيل، فبقول لي شيخ الزنجبيل إن شاء الله بيعمل هيك، وهيدي النبتة إن شاء الله بتفيدك للقلب، وهيدي النبتة إن شاء الله بتفيد للشرايين، وهيدي كل شيء يقول إن شاء الله بعده. قلت سبحان الله كيف اللي بعود نفسه على هذا الأمر يربط كل شيء بمشيئة الله عز وجل. نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره هذه القصة، وجاء في ختام هذه القصة ردا لليهود أن نبيكم موسى عليه السلام ليس بأعلم أهل الأرض، والدليل قصته مع الخضر، بما أنكم استهزأتم بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فها هو نبيكم موسى عليه السلام حدثت معه قصة عجيبة مشابهة لقصة النبي صلى الله عليه وسلم. سئل رسول الله فما استطاع أن يجيب، وسئل موسى أو مرت مع موسى أحداث عليه السلام لم يستطع أن يجيب، فكان رجل أقل منه قدرا أعلم منه في هذه الجزئيات. ما قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليهما السلام؟ في آخر حياة موسى عليه السلام في فترة تربيته لبني إسرائيل الطويلة التي مررنا على عدة مواقف فيها الأسابيع الماضية، وقف موسى عليه السلام واجتمع أمامه بنو إسرائيل السلام عليكم، فوقف فيهم خطيبا كما يروي ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره بسند صحيح، والقصة في البخاري ومسلم وغيرهما. فوقف موسى عليه السلام وخطب بقومه وكان فيهم خطيبا، ثم تكلم كلاما عجيبا عظيما حتى ذرفت ووجلت القلوب وتأثر بنو إسرائيل. فكان كلام موسى عليه السلام مع بني إسرائيل مثل السحر، كلام خطيب، كان سيدنا موسى عليه السلام خطيب. فمن شدة تأثر بنو إسرائيل من كلام موسى عليه السلام قام واحد منهم وقال يا موسى هل يوجد في الأرض من هو أعلم منك؟ كلامك اللي عم تقولنا يان سحرنا فيه، كلام سحر، هل يوجد في الأرض من هو أعلم منك؟ فموسى عليه السلام ليس من باب هذا، طبعا لا نقول هذا كلام لنقدح بموسى عليه السلام، فهو من أولي العزم من الرسل، يعني من أعظم خلق الله على وجه الأرض. كم مليار مر على الدنيا ونحن فيها الآن وسيأتي إلى قيام الساعة، في خمسة هم أعظم بشر مروا على وجه الأرض، خمسة من الأمة، من هم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى السلام، ونوح عليه السلام. هؤلاء الخمسة أولو العزم من الرسل، أعظمهم عند الله الخليلين محمد وإبراهيم، وعلى رأسهم سيد ودرة تاج الجنس البشري محمد صلى الله عليه وسلم، هو الدرة التي توضع على رأس هذا التاج من الجنس البشري. فنبي الله تعالى موسى عليه السلام لم يزكي نفسه، ولكنه صدق هذا أمر لأنه لا يعلم، وهذا الآن سيجيبنا على يعني سؤال سيأتينا بعد قليل، لأنه لا يعلم أنه يوجد على وجه الأرض نبي آخر، والنبي يكون أعلم أهل زمانه، والرسول يكون أعلم أهل زمانه. فنبي الله موسى عليه السلام بهذه الجزئية لا يعلم أنه يوجد على وجه الأرض غيره أعلم منه. ولكن لو كنت تعلم هذا الأمر يا نبي الله موسى، الله تعالى يريدك أن تنسب العلم إليه. فعندما سئل موسى عليه السلام هل يوجد على وجه الأرض من هو أعلم منك؟ قال لا. لا، يعني بكلام غير مباشر، أنا أعلم أكثر. وإن كان هذا حقا في ضمن يعني ما عم يدعي موسى عليه السلام هذا افتراءا وكذبا وتباهيا بشيء ليس موجود فيه، هون صارت مصيبة أعظم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. واحد منهم العائل المتكبر، يعني العائل يعني الفقير، الفقير من طبعه أن يكون متواضعا ولينا، ولكن مع صفة الفقر الموجودة عنده جاء متكبرا. والشيخ الزاني، الشيخ باللغة العربية يعني الكبير، الله تعالى يبغض الزاني كان شابا أو شيبة، ولكن مع كونه شيبة أي الشهوة قلت عنده وقع في حرمة الزنا فالله تعالى يبغضه. فسيدنا موسى عليه السلام قال أنا أعلم أهل الأرض، فجاء العتاب. ونحن أدبا مع الأنبياء ما منظور خطأ، أنبياء ما أخطأوا، ولكن تركوا الأولى. الأولى كان لموسى عليه السلام أن ينسب العلم لله، أن تقول دائما مباشرة شو الله أعلم. عشان هيك إخواني في الله، العلماء الربانيون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إلى زمننا إلى قيام الساعة، إذا أجاب عن فتوى وكان يعلم بها الإجابة 100%، يعني متأكد 100% من الجواب، الأولى مباشرة أن يتبعها بقوله والله تعالى أعلم. وهذه الكلمة تخرجك من حظ نفسك عندما تقول أي فتوى في أي باب في أي مجال، أتبعها بقولك والله تعالى أعلم، حتى لا يأتي في قلبك أنك أنت أفتيت أو قلت أو بين، تخرج من حظ نفسك. وهذه تربية ميدانية عملية لأنبياء ولأتباع الأنبياء إلى قيام الساعة. فقال أنا أعلم أهل الأرض، فأوحى الله جل جلاله إليه يا موسى يوجد عبد من عبادي عند ملتقى البحرين، عند مجمع البحرين، يا موسى هو أعلم منك اذهب إليه. موسى عليه السلام ما جادل ولا اعترض، كيف يا ربي؟ كيف تجعل عبدا من عبادك من العوام هو أعلمني وأنا نبي وأنا رسول؟ ونحن نعرف العقيدة أن الرسول أعظم عند الله من النبي، تبية الأنبياء والرسل، النبي ثم الرسول، يعني الرسول أعلى من النبي وهو نبي ورسول ومن أولي العزم من الرسل. كيف تجعل عبدا من عبادك هو أعلم مني؟ نعم يا موسى، حتى تنسب الأمر لي. لم يجادل ولم يناقش، مباشرة عندما قيل له أنه يوجد في الأرض من هو أعلم منك مباشرة اتخذ الصاحب، لأن المسافر وحده في كراهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الراكب شيطان، دائما حاول أن لا تسافر وحدك، أن يكون لك صديق صاحب في السفر يعينك على الطاعة، يمنعك من المعصية، يقويك على أمر الله جل جلاله. فكان لموسى عليه السلام خادم، وهذا اسم الفتى. فهذا الفتى في التفسير اسمه يوشع ابن نون، وكان في خدمة نبي الله موسى عليه السلام، وكان صادقا صالحا مخلصا، فاتخذه موسى عليه السلام له خادما فتى يبقى معه يعلمه يرشده. بعدين كبر يوشع ابن نون وكان سببا في كثير من البلاد، فاتخذ الصاحب. والنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة سافر ولا هاجر وحده، مع أنه صلى الله عليه وسلم غني عن الصاحب، لكنه اتخذ مين؟ أبو بكر رضي الله عنه معه صاحبا. فموسى عليه السلام مباشرة جاب الصاحب قال له يا ربي طيب مجمع البحرين عرفنا, بس وين مجمع البحرين؟ مجمع البحرين يعني بآخر أفريقيا, التقاء البحرين آخر أفريقيا عند الزاوية. وين بلاد شاسعة وواسعة؟ أين أجد هذا العالم الرباني الذي هو أعلم مني, مستعد اتواضع واجلس عنده اتعلم منه؟ هذا من تواضع الأنبياء. سيدنا جابر رضي الله عنه يا أخواني في الله كما في الصحيح هاجر من مصر, عفوا من الشام إلى مصر, من المدينة إلى مصر مسيرة شهر. وصل إلى مصر سأل عن أحد الناس فدلوه عليه, طرق الباب ففتح القادم فقال من؟ قال جابر. قال من جابر؟ قال جابر بن عبد الله. فذهب إلى سيده وكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال له سيده من بالباب؟ قال جابر. قال من جابر؟ قال جابر بن عبد الله. قال من أصحاب رسول الله؟ فسأله فقال نعم. فجاء إليه مسرع وعنقه وطلب منه أن يدخل, قال لا أبدا. قال لما جئت؟ قال سمعت أنك تعلم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلمه ولا أعرفه, فهاجرت إليك من المدينة إلى مصر شهرا على الدابة حتى أسمعه فقط وأرجع. قال انزل نضيفك عندنا. قال فقط أحببت أن أسمع الحديث وخفت أن تموت وفي هذه الدنيا من عنده علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلمه. الهمة في طلب العلم في السؤال عن آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا موسى عليه السلام قال يا ربي كيف بدي أجد العالم الرباني؟ قال له بتأخذ معك سمكة. شو هي هالسمكة؟ الله أعلم. شو رأيك بس كانت السمكة؟ فكانت هي العلامة. قال تأخذ معك الحوت. الحوت في اللغة يا إخواني في الله اسم لكل ما يطلق على السمك. معك في يعني الحقيبة التي تأخذها معك, وهذه السمكة يعني تكون جاهزة للطعام, مش عايشة, ميتة جاهزة للطعام. زادك. طيب شو العلامة يا رب؟ قال عندما ترى هذه السمكة دبت فيها الحياة وخرجت من هذه الحقيبة في هذا المكان ستجد هذا العالم الرباني. قال يا ربي سمعا وطاعة. شوف كيف العلامات. قال له لا يوشع بن نون بسم الله الآن بدأنا في رحلة طلب العلم. قصة موسى عليه السلام أحبتي في الله أشبه وأقرب ما تكون بقصة إبراهيم عليه السلام عندما قال إبراهيم لربه أرني كيف تحيي الموتى في سورة البقرة. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شو كان العلاج لهذا القلب حتى يرتفع عنده مستوى اليقين؟ خذ أربعة من الطير, جيب لك أربع أنواع من العصافير, ديوك بط وز عصفور الله أعلم شو هو, جاء مبهما في القرآن. خذ أربعة من الطير فصرهن إليك, جمعن وقطعن وخلطن مع بعض, رؤوس مع أقدام مع بطون مع صدور مع غير ذلك, اجمعهم وطلع لك على كم جبل, في رواية أربعة في رواية سبعة في رواية 12 في رواية 20 جبل, طالع كل جبل حط شقفة 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 شقفة, بعدين تنزل ثم ادعهن إليك, نادي الطيور يأتينك ساعية, انظر كيف يختلطوا مع بعضهم ثم يجتمعوا ويأتونك كما كانوا بين يديك. يا ربي طب ما فين أطعنا لو أعد؟ لا, لا لا لا, هذا علم اليقين لا يأتي وأس يا إبراهيم, هذا العلم لا يأتي إلا عندما تتعب. موسى يا ربي في حدا أعلم مني؟ طيب يا ربي هات مين هو نتعلم, عود لنتعلم نحن. لا لا ما بيمشي الحال, بدك تمشي يا موسى. من وين؟ وين كان سيدنا موسى؟ فلسطين. كان قلنا بالدروس قبل نحكي عن تيه, من فلسطين إلى قعر أفريقيا بالطيارة ولا بالقطار؟ بالهليكوبتر. ما فيش مجال ولا بالطيارة ولا أعزكم الله ولا بحمار, كان معهم على الأقدام, خروج على الأقدام, هذا على الأقدام من وين؟ من فلسطين لقعر أفريقيا. بتوصل لهنيك وكل اللي معك قديش؟ سمكة. وكل اللي معك سمكة. برا كنا نقول للشباب نحن اليوم إذا بدنا نخرج الصناديق الخدمة بتنحط قبل الفرش. سمكة، بس حطها السمكة وامشي. من شدة طلبه وإذ قال موسى لفتاه في سورة الكهف لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الله أكبر. عم بجهز صديق اللي معه بالرحلة. اسمع يا يوشع، أنا لن أتوقف، ما تقول لي بعد شوية تعبت مش قادر وأشعر بتعب وأشعر بإرهاق، لا أبرح، لن أتوقف. شو هدفك؟ إيش مقصدك؟ حتى أبلغ مجمع البحرين. هو يريد مجمع البحرين بذاته؟ لا، رايح سياحة، مش رايحين نتفرج على ملتقى النهرين ولا ملتقى البحرين بآخر أفريقيا، رايحين نبحث علم الرباني، ذاهبون لنبحث عن العلم الذي يحبه الله ويريده، علم القلوب مش علم العقول، علم القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح العلم علمان، علم القلب وعلم في اللسان، علم في اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم. هذا العلم اللي عم بحكوني يا أنا، هذا العلم اللي عم بتكلم فيه بلساني حجة علي يوم القيامة، سأسأل عنه يوم القيامة. ولكن ما فيش مهرب، لو كان السكوت وكتم العلم والجلوس في البيت مهرب كنا سكتنا وقعدنا، بس ما في مهرب. إذا بنسكت بمنك تعلمت، إذا بتسكت وتقعد في البيت تلجم بلجم النار يوم القيامة، وإذا بتتكلم بدك تسأل عن كلامك. فبدنا نسأل من الله الإخلاص والتطبيق نحن وياكم. فقال له ما في وقفة، الذي يضع أمامه هدف سيصل إليه. إذا كانت النفوس عظيمة تعبت في مرادها الأبدان، تحط أمامك هدف ولا تتوقف حتى تصل لهذا الهدف. كم من شاب حط أمامه أهداف، شيخ بدي أحفظ القرآن، خلاص حط هدف بدي أحفظ القرآن، حفظ صفحة صفحتين جزء جزءين، وينك أفلام وينك علام. كم من أخ سبحان الله أجل قرأ عندي أكثر من واحد، وكثير من طبعا نحن نحسن الظن بالجميع ونتمس الأعذار، ولكن بس نحط أمامنا أهداف ونركز فيها جزء جزئين بعدين بنشره. تاني قال خلاص أنا شيخ بدي استقيم يوميا في المسجد، مرة اثنين ثلاثة أربعة بعدين بنشر، الرابع بدي حافظ على السنن، اثنين ثلاثة بعدين ضيع، خامس بدي حافظ على الأذكار، سادس قال خلاص بدي أترك الدخان، هذا بدي أترك، هذا بدي أترك الحرام، هذا بدي أترك النظر للمحرمات، هذا بدي أترك الغيبة والنميمة. بعدين يضعف. لا أبرح، عندما تسمع قول موسى ضعها في قلبك، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين مقصد لموسى، وكل واحد منا بده يحط مقصده أمامه، مقصد، وابدأ مقصد على قدك، بعدين مقصد أعلى، بعدين أعلى، بعدين أعلى، وحط حالك بالبيئة اللي بتعودك كيف توصل للمقاصد. أو أمضي حقبا، شو يعني حقبا؟ حقبة من سنين 70 سنة، حقبة الواحدة. قال له ليوشع لو بدي أمشي حقب، حقب يعني أقل شيء حقب 10 أحقاب 700 سنة، لن أتوقف حتى أصل إلى مراده. جاهز؟ قال له جاهز، بسم الله خلينا نمشي. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. طيب في الطريق تعب سيدنا موسى عليه السلام، ولكن ليس التعب الذي يوقفه عن الرحلة، ولكن تعب الاستراحة قبل ما يجوع للسمجع، تعب ليستريح، فنام. فعندما نام جلس يوشع ابن نون يحرسه وينظر إليه، وقال موسى ليوشع ابن نون عندما ترى السمكة تتحرك فأعلمني وأخبرني، لأن هذا هو الذي بيني وبين الله، في هذا المكان سنلتقي بأعلى الأرض أو سنلتقي بمن هو أعلم مني وأتتلمذ على يديه. فجلس يوشع ابن نون، وهو جالس قفزت السمكة من الحقيبة ونزلت في الماء، كان جالس كان ماشي على يعني الشاطئ سيدنا موسى عليه السلام مع يوشع بن نون، فعندما كانوا جالسين وكان نائم فقامت السمكة وقفزت ومشت في الماء. فيوشع بن نون قال يعني الآن موسى نام من قليل بدون ما أوقظه، عندما يستيقظ أخبره. فاستيقظ موسى عليه السلام بعد فترة، نسي بتقدير من الله عز وجل يوشع بن نون أن يخبر موسى عليه السلام بالسمكة. وهذا كله إخواني في الله تقدير من الله حتى تتعلم الأمة الحكم. فقام موسى عليه السلام وقال ليوشع بن نون بسم الله نكمل المسير. قام يوشع بن نون حمل هالحقيبة ومشي هو وياه. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما. جاع سيد موسى، قال يوشع هات السمك اللي كنا كم لؤم منه، مع أنه هذه السمكة اللي ناطرين تحيا من جديد، ولكن الله تعالى قال خذ معك السمكة، هلأ بتكون فيها لحم، بتكون فيها عظم، بتكون فيها حسك، ما فيها حسك أنت عليك تمشي بأمر الله عز وجل. فعندما كلمه موسى عليه السلام ضرب على رأسه، قال يا موسى نسيت أن أخبرك، ما الخبر؟ قال عندما كنت نائما مستريحا قامت السمكة ونزلت في الماء فاتخذت سبيلها في البحر سربا. السرب هو المشي الذي يترك خلفه الأثر. فقال يا موسى قامت وقفزت في الماء ورأيت قفزتها في الماء عجيبة غريبة. في بعض التفسير أنها جعلت فوقها مثل السرداب، قفزت في الماء ومن شدة قوتها جعلت فوقها مثل السين الماء. في التفسير أنها مشت وجعلت خلفها الأثر، يعني مش سمكة عادية مثل في الماء، هذا دليل خاص. فعندما قال له يوشع بن نون هام، قال نرجع. كيف؟ قصصا. الله قال على آثارهما قصصا، قال نفس الطريق التي مشينا فيها على الرمال وفيها آثار الأقدام نرجع فيها بنفس الأثر، المكان اللي دعسنا فيه المكان الذي نرجع فيه. بدي منك حبيبي الغالي تتخيل معي واحد مسافر وبالسفر أخذ معه سمكة، خلينا نسقط مثال واقعي 100%، وبعد مسافر سفر طويل جاع وآيل لمرته معه ولا صديقه ولا زميله ولا ابنه دير بالك على الأكلات، فيش معنى غيرهم، هاجرين نحن بلدنا لبلد آخر، هجرة طويلة وبعيدة من فلسطين لآخر أفريقيا، ما في معنى إلا هالسمكة، وبالطريق ما في حدا، ما كانت معمورة أفريقيا ما في حدا، فدير بالك على هالأكلات لأنه رايحين لمقصد عظيم، في واحد بدنا نلاقيه في تلك المكان تعطينا السمكة. ضيعها الولد، ضيعتها المرأة، ضيعها صديقك اللي معك في الرحلة، طلبت منه السمكة أم اعتذر منك؟ بس قال لك بنفس الوقت أنه نحن وصلنا على المكان اللي أنت بدك إياه، أقل كلمة تأنيب، أقل كلمة تأنيب. كيف تفعل هذا؟ كيف لا توقظني؟ ما أنت عارف طرقين مشوار من فلسطين، صرنا بثلاث أرباع أفريقيا حنوصل على المكان، ترجع تخليني أمشي زيادة وما فيش معنى أصلا طعام وشراب إلا هذه السمكة؟ ولا تأنيب ولا غضب وارتفاع صوت ولا صراخ ولا أي كلمة تأنيب. قالوا والله إحنا وصلنا للمكان. مباشرة فارتدى على آثارهما قصصا، ارجع يا يوشع بن نون. طيب والجوع؟ الآن السؤال، لما هذا لم يحدث مع أنه بالعقل الطبيعي إذا غلطت المرأة غلطة، غلط الولد غلطة، غلط الحد دغري مباشرة تطلع العصبية وبعدين بتروق تقول خيي سامحونا بس ضيقت. غضبنا ورضانا على شو مبني يا إخواني؟ وغضب موسى ورضا على شو مبني؟ الله يفتح عليك، بس يعني أصبتها يا عمر. في بحياتنا شيء يا إخواني في الله اسمه، ركزوا معي بالكلام رجاء، مقصد وحاجة. السمكة بالنسبة لموسى شو؟ حاجة ولا مقصد؟ حاجة. ورؤية الخضر بالنسبة لموسى حاجة ولا مقصد؟ وأعظم المقصد. يترك المقصد من أجل الحاجة ولا تترك الحاجة من أجل المقصد؟ مثال آخر حتى نفهم الصورة. واحد طالع بقطار وبده يوصل بهالقطار على طرابلس افتراضا، لا يصير في عندنا قطار بلبنان، تخيروا معي المنزل قطار بلبنان. وأعزكم الله نزلت بمحطة ببيروت وهالقطار ما في غيره، ومضطر توصل على طرابلس لأنه في واحد هناك يعني يعطيك مبلغ كبير من المال، وإذا ما وصلت على الموعد بروح في 100,000 دولار. ماشي، وقفنا ببيروت. أعزكم الله الإنسان صاحبنا يعني أراد يدخل للخلاء، نزل من هالقطار ووقف المحطة رايح الخلاء ولا شو بده يمشي إن شاء الله على السريع. طب حمام؟ لا بلا حمام، بلا من يحزنون حبيبي، في 100,000 دولار هناك، في 100,000 دولار. قال هذا اسمه مقصد، ودخول الخلاء شو اسمه؟ حاجة. فالحاجة تترك من أجل المقصد ولا يترك المقصد الحاجة. أما صاحبنا إذا ترك 100,000 دولار وقال لك أنا عم تزبطش معي بدي فوت بدي فوت الحمام، شو بنقول له؟ ما فيناش نقول شو اسمك. بالنسبة لموسى عليه السلام الطعام شو؟ حاجة. ورؤية هذا العبد الذي يعلمه العلم اللدني من عند الله مقصد. كأن الله يقول لنا أن موسى نسي جوعه ونسي عطشه ونسي الألم يتألمه في بطنه من أجل المقصد. يوم تقول لفلان يا فلان يا حبيبي إيش رأيك نمشي في سبيل الله كم يوم نتعلم أنت وهالمرأة، أنت مرتك صاحبك صديقك، نمشي بعض الأيام في سبيل الله حتى نتعلم مقصد وجودنا. قال يا شيخ ما أقدر. ليش؟ قال والله الولد. ليش يا فلان؟ البنت. كيف يا فلان؟ المرأة. يا أخواني هول كلهم حاجات. الذي يقدم أحد من هؤلاء على أمر الله المقصد يصبح عنده هذا مقصد وهؤلاء حاجة. يصبح الدين عنده حاجة والمرأة مقصد والولد مقصد. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ليش اليوم العقاب نازل على الأمة؟ لأنه بدلت الحاجات لمقاصد. نحن عايشين لناكل، نحن الطعام بالنسبة لنا حاجة، حاجة هذا الأساس يكون. ولكن اليوم الذي يترك الحركة في سبيل الله والنفر في سبيل الله من أجل الطعام جعل الطعام مقصود. قال يا شيخ أنا ما فيني أخرج معكم في سبيل. ليش؟ قال يا عمي بالخروج ربك أعلم مين بيطبخ لنا، وربك أعلم كيف تكون الطبخة، وربك أعلم كيف الطعام، ما بتزبط معي. النوم بالنسبة لك حاجة ولا مقصد؟ قال يا شيخ لا حاجة. طيب كيف حاجة؟ نخرج في سبيل. شو أخذ فرشي وحطها على الأرض، أنا عندي بيتي وعندي فرشتي سليب كومفورت هلا أدى ومزبط أموري، بدي أنام على الفراش على الأرض وواحد حد شو واحد يشخر لي، ما بتزبطش معي. هذا ترك المقصد من أجل حاجة. وموسى عليه السلام ترى قومه وأحبابه وأصحابه وكل بنو إسرائيل يا سيدنا يا موسى ويا موسى بحبوه بعظموه بيسألوه، تركون تركون لأن هؤلاء لا يؤخروني عن الله. ما حدا بيحجبني عن الله، لا مرأة ولا ولد ولا بنت ولا بيت ولا شغل ولا عمل ولا وظيفة. مرادي أن يرضى الله عني جل جلاله، من أجل مرادي أضحي بكل شيء. والله هل يترك من يضحي من أجله؟ أبدا. الذي يضحي من أجل الله، الذي يترك من أجل الله، ممكن الله تعالى يتركه؟ حاشا لله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واحد من الشباب الطيبين اللي هو معنا هلأ بالدرس، كلمة حلوة لك يعني فرحت فيها بس سمعت منه، بقول لك يأبى الله يا شيخ، دائما بقول لي، بقول لي يأبى الله، شو ما بتعطي غير يعطيك أكثر، مش نفس الشيء، أكثر. ودير بالك العطاء مش عطاء مالها، ما تفكر انه يا شيخ بعطي بس هيك يطلع من جيبتي شوية مصاري حطهم بالصندوق، لا، العطاء عطاء وقت، عطاء فكر. اللي بيقعد مثلا الان اليوم التاني عندنا شورى بعد العشاء، اللي بيقعد بالشورى بيعطي من فكره، الله بينور لك فكرك لانه فكرك عم تنفقه للدين. اللي بيعطي من وقته، الان هالاسبوع عندنا خروج 3 ايام خارجين من مسجد حمزه، الذي من وقته الله ينفق عليه بركه في الوقت، الذي ينفق من جهده الله يعطيه بركه في جسده، والذي ينفق من ماله الله يعطيه بركة في ماله، والذي ينفق بترك زوجته وولده الله يسعده مع زوجته وولده، والذي يكون سببا في تأخيره للدين الله جل جلاله يجعل هؤلاء الناس حولك سببا لتنغيص حياتك. فندير بالنا يا إخواني في الله. قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أمضي حقبة. مشي هو إياه وصلوا على المكان نسي. بعدين قال له بعتذر منك السمك يعني بالمكان اللي كنت أنت مستريح فيه طلعت. قال له هذا اللي بدي إياه، أنا بس أعرف مقصدي خلاص، بنسى جوعي، يلا يا يوسع يلا نرجع. رجعوا وصلوا عند المكان اللي طلعت فيه السمكة، فقال هذا المكان الذي وعدنا فيه الله عز وجل. فصار يطلع يمين وشمال يمين وشمال يبحثوا، فشاف واحد مستلقي نايم ومغطى حاله بغطاء، في تفسير الروايات غطى رأسه وغطى أقدامه، غطى شرشف نايم على الأرض مغطى حاله فيه، يعني مش فرشي فرشي، نايم على الأرض مغطى حاله غطاء عادي. فجاء إليه موسى عليه السلام ووقف على رأسه وقال السلام عليكم، فرفع الخضر عليه السلام الرداء عن رأسه ونظر إليه وقال ومن أخبرك أن في هذه الأرض سلام؟ أول استقبال، أول استقبال من الخضر لموسى عليه السلام. من قال لك أن في هذه الأرض سلام؟ شو سلام؟ يعني يا موسى جئت لتتعلم ولا بد من مبادئ العلم التعب، فلام ولا جلوس ولا قعود. الأرض اللي كنت فيها يا موسى بتقول سلام وما سلام وجلوس، ولكن يا موسى جئت عند الخضر حتى تتعلم. هذه كانت يعني الافتتاحية الأولى من الخضر. فقال له الخضر من أنت؟ فقال له سيدنا موسى عليه السلام أنا موسى. فقال له موسى بنو إسرائيل، موسى في الأرض كتار. فقال موسى عليه السلام ومن أخبرك أني موسى بني إسرائيل؟ قال الذي أرسلك هو الذي أخبرني. أما أمرك الله أن تأتي إلي؟ الذي أمرك أن تأتي إلي هو الذي أخبرني. سيدنا موسى عليه السلام، موسى العزم من الرسل، ولكن هذا العلم لدني، هذا العلم لدني. فأول ما نظر عليه السلام خضر عليه السلام وأجابه بهذه الإجابات فلان له قلبه، ووصفه ربنا جل جلاله لهذا الرجل الخضر عليه السلام قال فوجد عبدا من عبادنا. هذه صفته أصلا، نايم على الأرض مش حاطط فرشة طويلة عريضة وحاطة ولا حرس، عبد، والعبودية من التذلل، عبد متذلل مستلقع على الأرض حاطط شرشف مغطى في رأسه وإجليه ونايم بهالصحراء، صحراء أفريقيا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه، أول صفة لمن تذهب إليه وتتعلم بين يديه، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه منا علما. فأول صفة للعالم في القرآن شو هي؟ الرحمة. الذي يعلمك الشدة والذي يعلمك النقمة على خلقه هذا ليس بعالم، ولا تتعلم عنده ولا تجلس بين يديه. أول صفة العالم الذي يعلمك الرحمة على خلق الله. لذلك أعظم معلم على وجه الأرض رسول الله، وأعظم تلميذ بين يدي رسول الله مين؟ أبو. لما؟ لأنه تعلم منه الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي مين؟ أبو بكر. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام زكاة ولا حج، وإنما بشيء وقر في قلبي. هاي الرحمة على الناس، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب هل يا ترى هذا الرجل بما أنه موسى هو نبي، يعني موسى رسول، هل يا ترى هذا نبي؟ علمه فاق علم موسى أم ليس بنبي؟ هل يا ترى هو ولي أم ليس بولي؟ هل يا ترى هذا الرجل ما زال حي أم مات؟ إن شاء الله عز وجل إن كان في العمر بقية الأسبوع القادم نعلم ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ونفقها فقه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.